الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، الحياة لا تصفو دائما لأحد، بل تفرح أحيانا وتبكي أحيان أخرى. الإنسان مننا ما بيكونش دائما فرحان مبسوط سعيد في كل الأوقات، ولكن من وقت لآخر بيبتلى عدة بلاءات. فقد يبتلى الإنسان بفقد أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه، والده يتوفى، والدته، ابنه، زوجته وغير ذلك. وقد يبتلى الإنسان بمرض شديد يكون بالنسبة له قاسم الظهر. وقد يبتلى أو تبتلى الأخت مثلا، الأخوات، أن سن الزواج بتاعها يتأخر بعض الشيء. وعلشان كده دايما بنسأل نفسنا السؤال، يا ترى إذا نزل البلاء، إذا نزل البلاء كيف أتعامل مع الله إذا نزل البلاء؟ بصوا أحبابي، الناس دايما عند نزول البلاء نوعين، واحد منهم والعياذ بالله بيتسخط ولا يرضى بقدر الله، ويكون متسخط على قدر الله بصورة لا يتخيلها إنسان. وده دايما حاله، أن سبحان الله يزداد سخط الله سبحانه وتعالى عليه، وتزداد المصيبة فوق مصيبته. كما كان بعض السلف يقول، إن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فصبر كانت واحدة، وإذا أصيب بمصيبة فلم يصبر وجزع كانت مصيبتان. المصيبة الأولانية مصيبته اللي نزلت عليه، والمصيبة الثانية مصيبة إن ربنا قد سخط عليه، وإن أجر الصبر على المصيبة زال من بين يديه. ده إنسان سبحان الله إذا سخط عند المصيبة البلاء بيزداد عليه، ولا يخرج من البلاء إلا بالضنك والهم والشدة وغير ذلك من المعاني السيئة والعياذ بالله. ولكن هناك أقوام بمجرد ما تنزل عليهم مصيبة كان عندهم قبل ذلك علم وحكمة وفهم، كيف أتعامل مع الله إذا نزل علي بلاء؟ طب يا ترى كيف أتعامل مع الله علشان أرضى بقضاء الله؟ أول حاجة، لا تنظر دائما إلى الأبواب المغلقة، ولكن انظر إلى ما فتحه الله تبارك وتعالى لك من أبواب. لا تنظر دائما إلى الشيء على مرارته، ولكن انظر أو تفكر كيف تحول هذا الشيء المر إلى شيء جميل. ونضرب على ذلك بمثال، انظر كيف تستطيع أن تحول الليمونة شديدة الحموضة شديدة المرارة إلى مشروب شديد الجمال وشديد الحلاوة. مسألة كلها شوية سكر وشوية مية وتحط عليهم الليمونة، ما شاء الله تحول المشروب الحامض إلى مشروب جميل يتلذذ الناس به. طب كيف أفعل هذا؟ يا أخي انظر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لك. إذا نزلت عليك المصيبة انظر إلى ما في هذه المصيبة من خيرات. هضرب على ذلك مثال، لو أن إنسانا منا الآن، أنا جبت واحد وقلت له بص أنا هضربك بالصوت ده 100 ضربة على ظهرك، وهديك بكل ضربة 1000 جنيه. النتيجة انه هيبقى مبسوط جدا وفرحان جدا، ومع كل ضربة بيزداد فرحه. ده مش معناه ان الضرب اللي على ظهره مش مؤلم، لا يا جماعة هو مؤلم، ولكن حلاوة الاجز على كل ضربة نساه مرارة هذا الضرب. علشان كده كانت في امرأة من الصالحات في يوم من الايام وهي ماشية في الطريق يعني داست على صخرة عظيمة فقطعت قدمها، فضحكت فسألوها رجليك بتتقطع كده وتضحكي؟ فقالت حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. دي بالفعل المرأة العاقلة اللي تقدر تستغل الليمون الحامض إلى مشروب طيب جميل ما شاء الله مسكر وطعمه زي الفل ما شاء الله. إمتى ده؟ إنك لما تشوف الأجر العظيم اللي ربنا ادهولك لما ينزل عليك البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم على طول نزل مرض، قل له أنا بحبك جدا يا رب. ليه؟ أسباب يحبك، أسباب يحبك، وأراد الله تبارك وتعالى أن يظهر لك حبه بهذا البلاء وبهذا المرض. اتأخر الزواج عنك شوية اصبري، ده دليل أن ربنا سبحانه وتعالى بيحبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما البلاء يزداد شوية ده معناه أن ربنا بيديك أجر عظيم جدا 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 جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليودن أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. أحبابي البلاء ده ما تبصش دايما للباب المغلق اللي فيه، ما تبصش دايما لمشاكله، ولكن انظر دايما للخير اللي ممكن يجي من وراه. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يزال البلاء بالعبد المسلم حتى يذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. كيف تتعامل مع الله إذا أصابت بلاء؟ النقطة الأولانية، لا تنظر أبدا إلى الباب المغلق ولكن انظر إلى كثير من الأبواب التي فتحها الله تبارك وتعالى لك. هذا هو الأمر الأول. كيف تتعامل مع الله إذا نزل عليك بلاء؟ أن تعلم أن الله حكيم، وأنه سبحانه وتعالى لا يصنع شيء في هذا الكون إلا لحكمة بالغة، وأنه سبحانه وتعالى ما صنع بك هذا البلاء إلا لحكمة بالغة وأمر عظيم لا تعلمه أنت، ولكن سرعان ما تجري بك الأيام وتعلم عندها أن بالفعل كانت حكمة ربنا بالغة جدا جدا جدا. كنت في يوم من الأيام في المعادي بدي درس هناك، وبعد ما اديت الدرس لقيت أحد الشباب 30-35 سنة جاي بيكلمني بيقول لي يا شيخ أنا عندي مشكلة كبيرة جدا عايز أقولها لك، وأقول لك قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بينا رحيم. قال لي اللي قدامك ده عمره ما دخل مسجد قبل كده، اللي قدامك ده عمره ما دخل صلى قبل كده، اللي قدامك ده سبحان الله كان معاه في يوم من الأيام أنا مش متذكر الرقم قوي 700,000 جنيه أو 1,700,000 جنيه، كان معاه رقم ضخم جدا، وكان في يوم من الأيام خد الأموال دي كلها وكان رايح يوديها البنك وشيل الفلوس على الشنطة في شنطة على كتفه، وبيقول لي سبحان الله وأنا داخل على البنك جاب سرعة واحد أم شادد الشنطة بعربية، العربية ما عليهاش نمر ولا عليها أي شيء، خد الفلوس ومشى لا عرفنا نحصله ولا عرفنا نجيبه، ورأس مالي من وراء الحياة كلها ضاع، عمل سنين طويلة جدا وجد واجتهاد كلها ضاع. ولكن سبحان الله قعدت أقول ليه يا رب تعمل فيا كده، ليه يا رب يكون ده حالي، ولكن سبحان الله بعد أيام ربنا قدر ليا وعرفت ليه كانت الحكمة أو إيه كانت الحكمة. الحكمة بالفعل إن أنا خلاص ربنا سبحانه وتعالى هدى قلبي إن الموقف ده كسرني ورجعت ربنا، ورجعت الآن أكون في المسجد. قلت له طب يا ترى أيهما أعظم عندك 1,700,000 جنيه ولا يا ترى إنك تكون في المسجد؟ قال لي والله لو معايا ملايين الأرض كلها، ملايين الأرض كلها واتحطت في كفة وعمل النهاردة أن أنا أكون قريب من ربنا وأن أنا يكون حالي كويس مع ربنا في كفة، أنا هختار أن أنا حالي مع ربنا سبحانه وتعالى يكون كويس. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون بيبتليك علشان يرجعك له مرة تانية. أحد الشباب برضو كلمني أن سبحان الله كان في قمة البعد عن ربنا سبحانه وتعالى، مخدرات وبنات وكذا وكذا، سبحان الله يعمل حادث بالعربية علشان يروح المستشفى، وهو في المستشفى يتعرف على السرير اللي جنبه أحد الشباب الملتزم اللي يذكره بالله يتذكر، اللي يقول له يا ريت نرجع لربنا فنرجع، يكون الحادث ده صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. عمل حادثة وممكن يكون فقد إيد أو رجل أو فقد عين، ولكن سبحان الله مين كان يظن ومين كان يتوقع أن سبحان الله الحادث ده هو اللي هيكون فتحة خير عليه. سبحان الله أمر عجيب وأمر غريب، ولكن سبحان الله ده دايما يخلينا نقول يا ريت نتعامل مع الله في وقت البلاء بهذه الصورة، أننا أكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وأنه سبحانه وتعالى لا يقدر لعباده إلا ما فيه الخير لهم. نجد ذلك ده يودينا على طول للنقطة الثالثة، كيف تتعامل مع الله إذا أصابك البلاء. النقطة الثالثة أنك تكون دايما على يقين أن الخيرة فيما اختاره الله، أن الخيرة فيما اختاره الله. ممكن أنت تكون بتختار لنفسك حاجة معينة، ولكن سبحان الله ليس في هذا الخير، ولكنك إذا رضيت بقضاء الله وقدر الله ورضيت بهذا البلاء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليك، ياه ستكون في قمة الرضا. أحد الملوك يحكى أن أحد الملوك بينما هو يأكل ذات يوم وكان عنده وزير كثيرا ما كان يقول الخيرة فيما اختاره الله، بينما هذا الملك يأكل ذات يوم إذا بالسكين يقطع يده، السكين قطعت إيديه، فعندها بسرعة كما تعود الوزير قال الملك أيها الملك الخيرة فيما اختاره الله، فقال أتهزأ بي؟ أتسخر مني؟ ألا تشعر بي؟ ألا تشعر بالألم الذي أنا فيه؟ ارموه في السجن. وبالفعل خدوا هذا الرجل وألقوه في غيابات السجن. سبحان الله كان الملك ده بيحب جدا أنه يخرج في رحلات الصيد، فضل يتتبع الصيد، ومن تتبع الصيد غفل، تتبع الصيد تتبع، لدرجة أنه خرج برا مملكته تماما لحد ما نزل إلى مملكة مجاورة لمملكته كان أهلها يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. فلما رأوه رجل غريب بملابس غريبة بكلام غريب أخذوه وقالوا هذا سيقدم قربان إلى صنم من أعظم أصنامنا. سبحان الله فلما أخذوه ووضعوه بجوار الصنم وهموا بذبحه إذا براجل ينادي من بعيد لا تقتلوه لا تذبحوه فإن هذا الرجل مصاب بيده ولا ينبغي أبدا أن نتقرب إلى أصنامنا بشيء فيه إصابة. فأخذوه وتركوه وفكوا صراحة وأطلقوا صراحة وفكوا القيود اللي كانت في الأعناق وعاد إلى مملكته سالما غانما. وعندها تذكر كلمة هذا الوزير أيها الملك الخيرة فيما اختاره الله، وعلم بالفعل أن قطع اليد كان هو الخير اللي اختاره الله سبحانه وتعالى له. فلما عاد الملك أمر أن الوزير بتاعه يخرج من السجن، فجابوه من السجن وقالوا له تعالى كلم الملك. فهو بيكلم الملك قال له خلاص أنا عرفت أن إيدي لما اتقطعت كانت الخيرة فيما اختاره الله. طب أنت لما اتسجنت إيه الخيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها لك؟ قال له أيها الأمير أيها الملك إن الذي كان يصحبك في كل سفر كنت تخرج أنت فيه هو أنا، ولو كنت أنا خرجت معك أيها الملك لكنت أنا القربان الذي كان سيتقرب به هؤلاء إلى هذا الصنم، فكنت أنا سأموت. فكان السجن خيرة لي وهو اختيار الله سبحانه وتعالى لي، والخيرة فيما اختاره الله. ارضى بقضاء الله فقضاء الله كله حسن، ولربما أحببت شيئا كان فيه الشر لك، ولربما اختار الله لك شيئا أنت ترى فيه الشر، ولكن الله الحكيم يرى أن فيه خير. عارفين أحبابي يوسف الصديق، يوسف الصديق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان السجن خيرا له، وكانت الخيرة فيما اختاره الله أنه يختار السجن. وسبحان الله لما اختار السجن كان السجن هو البوابة التي بها تفتح الدنيا كلها على يوسف عليه الصلاة والسلام، حتى يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم طرد من مكة، وهو خارج من مكة بيبكي بيقول صلى الله عليه وسلم والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى رسول الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. سبحان الله أحبابي، سبحان الله أحبابي، النبي طرد من مكة. ما تبصش دايما لهذا الأمر، ولكن انظر ان النبي صلى الله عليه وسلم انظر لحكمة ربنا وكن على يقين، قلبك مليان يقين، قلبك مليان ثقة في الله سبحانه وتعالى، ان سبحان الله ممكن هذا البلاء هو عين خير لك. عارف ليه؟ لان الخيرة فيما اختاره الله. طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فذهب الى المدينة ليبني دولة الاسلام، ومن المدينة تفتح الدنيا كلها لرسول الله. سبحان الله، سبحان الله، بالفعل الخيرة فيما اختاره الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يرمى في السجن ويحبس، وسبحان الله يخرج من السجن من خلال شيخ الإسلام ابن تيمية عشرات ومئات من الرسائل التي تحمل العلوم الكثيرة والفوائد العظيمة، التي إذا كان شيخ الإسلام بالخارج ما كان أبدا يستطيع أن يؤلفها. سبحان الله، ابن الأثير أقعد أصيب بشلل في قدميه، ما كان يستطيع أن يقف على قدميه، فأخرج للمسلمين كتابين من أعظم الكتب، النهاية في غريب الحديث وكتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن الجوزي رحمه الله يطرد من بغداد، سبحان الله، ولكنه يتقن القراءات السبع ويكون عالم كبير من علماء القراءات. دايما كن على يقين إذا ابتلاك الله أن الخيرة فيما اختاره الله، وكن على يقين أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى إنسان فهذا البلاء هو عين الخير له، وهذا البلاء هو بوابة انفتاح أبواب الرحمات من الله سبحانه وتعالى له. أختم بهذه الكلمة، انتبه، الخيرة فيما اختاره الله. ونكمل بإذن الله في الحلقة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.